بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم،
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم.
دعانا إليها وحث عليها
بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم مجددا مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم قيمنا، تقبل الله منا ومنكم الطاعات. في البداية دعونا أن نرحب بضيفنا في هذه الحلقة فضيلة الدكتور فؤاد مرداد، المشرف والمؤسس لبيت الخبرة قيم بجامعة الملك عبد العزيز ونائب الرئيس التنفيذي للوقف العلمي بالجامعة. أهلا ومرحبا بكم دكتور فؤاد، تقبل الله منا ومنكم الطاعات
يا رب إن شاء الله. من الجميع، ونسأل الله عز وجل أن يعيد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، والأمة الإسلامية كلها بخير، وكل التحايا لجمهورنا الكريم ولك أخي مصطفى ولفريق العمل. واشتقنا حقيقة،
نعم
اشتقنا كثيرا يعني.
سعداء بوجودكم معنا دكتور. نسلط الضوء في هذه الحلقة عن مظاهر الفرح والفرح بالطاعة، فجاء بالحديث عن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، فقال متى الساعة؟ قال وماذا أعددت لها؟ قال لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله. قال أنت مع من أحببت؟ قال أنس فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت، أنت مع من أحببت. نسلط الضوء في هذه الحلقة بإذن الله على قيمة الطاعة للفرح المسلم بالطاعة ومن حوله، وكيف ندخل الفرح على أنفسنا والآخرين بداية. و سؤال التفاعلي كذلك مشاهدينا الكرام، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، برأيك ما مظاهر فرح المسلم بطاعة الله في حياته اليومية؟ كما يمكنكم المشاركة معنا عبر أرقام الهواتف وصفحات التواصل. أهلا ومرحبا بكم دكتور مجددا في هذا اللقاء. بداية يعني علاقة الفرح بالإسلام.
جميل. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه من والاه. حقيقة قضية النظر للإسلام على أنه دين الفطرة وأنه نزل صالحا لكل زمان ومكان، هذا يعني بالضرورة أن الإسلام نظر إلى هذا الإنسان كمتطلبات خلقه. الإسلام الإنسان خلق من جزء أرضي وجزء علوي إن صح التعبير، هو من طين وروح. الجزء الأرضي وهو قضية الطين لها متطلبات، فاليوم نحن نأكل ونشرب ونعيش ونتزوج ونفرح بأولادنا ونفرح بمعطيات حياتية مختلفة، وهناك جزء آخر علوي مرتبط بقضية الدين والجانب الروحي والإيماني. الإسلام راعى كلا الجانبين. اليوم لا يمكن أن يوجد الإنسان أو لا يوجد إنسان لا يبحث عن قضية الفرح والسعادة. الفرح والسعادة أصبحان متطلبان لحياة كريمة للإنسان، وبالتالي الإسلام جاء يراعي هذه القضية من زواياها المختلفة. لاحظ أن كل الدراسات تثبت بأن الفرح يمنح الإنسان السعادة، وأن السعادة تؤثر بشكل مباشر في قضية الإنجاز. والإسلام يدعو المسلم إلى أن يكون شخصا حيويا منجزا منتجا صاحب بصمة،
وكأنه يعني يعطي حافز
وهذا الواقع للشخص. لا يمكن أن تجد ناجحا متميزا إلا وقد سيطرت السعادة والفرح على قلبه، ولذلك جعلوا هناك ما يسمى بالعلاقة الطردية ما بين نسبة الفرح وما بين نسبة الإنجاز، وبالعكس هي علاقة أيضا ربما تكون عكسية فيما يتعلق بقضية أن الإنسان إذا فقد قضية الفرح سيؤثر سلبا على قضية إنجازه، هذه من ناحية الإنجاز. مثل ذلك قل في قضية الأمل المستقبلي، دائما وأبدا أصحاب السعادة أصحاب الفرح ينظرون إلى المستقبل بنوع من التفاؤل بنوع من الإيجابية. أما أصحاب التشاؤم وعدم الفرح ودعني أقول الألم الموقفي ينظرون للقادم على أنه أسوأ، وبالتالي عادة تكون ردود أفعالهم سلبية. أيضا قل مثل هذا في قضية تكوين العلاقات مع الآخرين. أنا أخي مصطفى لو كانت شخص أو كنت شخص يخيم عليه دائما وأبدا التعاسة والهم والنكد لن ترتبط به بشكل مباشر، ستجد أني مصدر قلق بالنسبة لك، تتصل عليه تقول يا أخي والله هذا حيقول لي كلمتين ويسد نفسي، وبالتالي ما أصبح تكوين العلاقات مع الذين يفقدون الفرح أو يفقدون السعادة لم يكن شيئا إيجابيا بين معهم بشكل مباشر، حتى على قضية زوجاتهم وأبنائهم. أحيانا يكون الابن يتمنى ألا يأتي أبيه للبيت، يقول يا أخي أبوي إذا دخل البيت دخلت معه قضية التعز، كذلك الزوجة أو العكس. وبالتالي توطيد العلاقات مع الآخرين أيضا مرتبط بقضية الفرح والسعادة. لأجل ذلك كله دعا الإسلام بكل وضوح إلى الفرح، والفرح المتوازن الذي يتناسب مع الفطرة ولا يتعارض مع الشرع.
نعم، إذن جوانب مليئة في اليوم في حلقة صحيح. اليوم معنا صحيح. ومن جوانب أيضا نماذج من فرحه صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام،
يعني وهو القدوة عليه الصلاة والسلام.
يعني دائما وأبدا عندما نتحدث عن قضية القيم، نتحدث عن قضية بناء الإنسان المتكامل، نذهب إلى أفضل نموذج بناء وهو نموذج البناء النبوي. النبي عليه الصلاة والسلام بنى أمة متكاملة، استطاعت هذه الأمة أن تخرج من جاهليتها الجهلاء وضلالتها العمياء إلى سيادة الدنيا في فترة وجيزة. كل الذين يؤرخون لعظماء الدنيا يقفون أمام النبي عليه الصلاة والسلام يقولون لم نجد عظيما مثله عليه الصلاة والسلام. العهد المكي والعهد المدني شهدا قضية تكوين بناء الإنسان بشكل متكامل. في الجانب السلوكي استطاع عليه الصلاة والسلام أن يبني شخصية الإنسان بشكل متكامل، منها جزئية الفرح. تعال أخي مصطفى ننظر لقضية فرح النبي عليه الصلاة والسلام في المواقف المختلفة. عندما نتحدث على سبيل المثال أيام العيد المبارك التي خرجنا منها، كيف كان يتعامل عليه الصلاة والسلام في أيام العيد؟ في أيام العيد كان يقبل عليه الصلاة والسلام قضية مظاهر معينة من الفرح. يدخل إلى بيتي فيجد في بيتي جاريتان تضربان بالدف، وعائشة رضي الله عنها وأرضاها موجودة. فيدخل عليه الصلاة والسلام لم ينكر، بل إنما ترك الأمر على ما هو عليه لأنه جزء من عملية الفرح. دخل أبو بكر إلى بيت عائشة فغضب، قال مزمارة الشيطان في بيت النبي عليه الصلاة والسلام. فالتفت إليه قال دعهما، فإننا في عيد ولكل قوم عيدا. هو عليه الصلاة والسلام ذاته في يوم من الأيام يسمع صوتا بالخارج، فينظر من طرف الباب فإذا جارية تدفن، يعني تمشي تتلاعب وتنشد وحولها صبيان. فنادى عائشة تعالي يا عائشة انظري، يعني حتى مظهر الفرح جعلها تنظر، وهي وضعت خدها بجوار خدي عليه الصلاة والسلام واستمتعت بهذا المنظر الجميل، قضية جزء من عملية الفرح. دخل الحبشة والسودان إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ولعبوا بالعصي داخل باحة المسجد كنوع من أنواع الفرح، وأقر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. بل هو عليه الصلاة والسلام في يوم مر بطرق المدينة فوجد جواري من بني النجار ينشدن ويضربن بالدف، فقال عليه الصلاة والسلام كما صححه الألباني والله إني لأحبكن. مظهر الفرح، مظهر أنني أسعد وأسعد. يمر عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام في إحدى شوارع المدينة فيجد الأطفال يلعبون، وكانوا يلعبون لعبة جميلة يسمونها لعبة الحرب. أطفال يحملون السيوف الخشبية وآخرون يحملون الرماح الخشبية. هذا مظهر المظاهر فرحهم. فدخل عليه الصلاة والسلام مع الذين يحملون الرماح فقال ارموا آل إسماعيل إن أباكم كان راميا. فقال أصحاب السيوف كن معنا يا رسول الله، ليش تدخل معهم، تعال معنا. قال ابدأوا وأنا معكم جميعا. مظهر من مظاهر الفرح حتى مع قضية الأطفال. إذا أردت أن تتحدث عن مظهر الفرح الآخر الكبير في حياتي على صدق،
يعني اللي عشناه قبل أيام دكتور، حتى يعني مظاهر الفرح يوم العيد، صلاة العيد، التكبير، هذا يعني شيء
صحيح. هذا الجزء الآخر من قضية الفرح بالطاعة، وربما سنأتي عليها. لكن أنا أريد أيضا أؤكد في قضية الفرح بأنه عليه الصلاة كان يصنع الموقف الذي يحدث الفرح. كان عليه الصلاة والسلام يصنع الطرفة، حتى الطرفة التي تدخل عليك البسمة وتدخل عليه البسمة كان يصنعها عليه الصلاة والسلام. يدخل السوق ذات يوم، لاحظ الآن محمد عليه الصلاة والسلام عنده هموم الدنيا، عنده قضية الرسالة، عنده قضية مؤامرات بقتله وأدى الإسلام، كل هذا لم يمنعه عليه الصلاة والسلام أن يمارس شخصيته بتلقائية. دخل السوق ذات يوم فوجد زاهرا فغطى عينيه من ظهره ثم قال من يشتري العبد؟ مداعبة، هو عبد لله. فقال إذا تجدني كاسدا يا رسول الله، يعني ما لي قيمة لو بعت، يعني لأنه كان زاهرا ليس له يعني قيمة، دعني أقول اجتماعية من جهة المنصب المالي أو الوجاهي إلى آخره. قال لكنك عند الله لست بكاسد. كان يداعب، كان يمازح، كان يسابق، كان حتى في قضية عائشة رضي الله عنها وأرضاها كان يمارس معها قضية المسابقة. أليس هذا إدخال فرح؟ يعني كان تفنن في إدخال الفرح على الآخرين عليه الصلاة والسلام.
ما يقول يعني الإنسان واحد إنه خلص هو وصل مرحلة عمرية ما لازم يحدث هذا النوع مثلا، أو يعني بعض الأزواج خلينا نقول إنه بالبيت ما يكون
كبرنا،
إيه خلاص يقول كبرنا عن هذا.
والله والله يا أخي مصطفى إني أحيانا أقول لو أنني وضعت نفسي في سياق موقف النبوي ففعلت مثل ما فعل عليه الصلاة والسلام ماذا أحيانا سيقول الناس عني؟ ربما ربما يعني يقول يا أخي إيش بوده مثلا، ما الذي حصل له؟ لو أنا نزلت الآن من هذا الاستوديو وجدت أطفال يلعبون في الشارع فأردت أن أدخل الفرح معهم وقفت معهم ألعب، فمن رجل قال يا أخي هذا الدكتور اللي كان قبل شوية في الاستوديو الآن يلعب مع هؤلاء الصبية، أي خفة عقل إني أحملها هذا الرجل؟ فعلها عليه الصلاة والسلام. إذا قضية أننا نفهم حياة النبي عليه الصلاة والسلام، نفهم قضية البسمة التي كان يتبسمها حتى كان الصحابة يقرؤون الفرح في وجهه. طبعا عندما ذكرت لي قبل قليل أنه كان يفرح بمظهر العيد بعد طاعة، هذا طبعا منهج آخر من حياته عليه الصلاة والسلام، قضية الفرح بالطاعة، قضية الأنس بالطاعة. ولذلك لو تلاحظ أن في الإسلام عيدان، وكل عيد جاء بعد طاعة طويلة ممتدة، العيد الأول عيد الفطر جاء بعد 30 يوما صياما وقياما لله، والآخر جاء بعد أيام الحج المباركة بما فيها يوم عرفة. فكان العيد رمز الفرح مرتبط بفرح الطاعة الذي نريد أن نصل إليه، ونقول بالفعل هو أعلى درجات الفرح.
نعم بارك الله فيك. إحنا هناك عدد من المشاركات على الواتساب، لعلنا إذا هي جاهزة نأخذها الآن، نشاهد هذه المشاركات التي وردتنا عبر رقم الواتساب ثم نواصل وإياكم بإذن الله.
حفلة ربي هي نتقرب عليه بالنوافل أن يصوم ستة من شوال برمضان، فكأنما صام الدهر كما قال عليه الصلاة والسلام، أن يصل رحمه، أن يتصدق، أن يحسن من خلقه، أن يساعد المسكين والمحتاج واليتيم.
في رمضان كنا نصلي ونصوم ونقوم ونوفق لعبادات كثيرة. السؤال الآن ما بعد رمضان؟ الآن انتهى رمضان والناس كلها كانت مقبلة فأقبلت، هل ما زلت مقبلا؟ إذا ما زلت مقبلا فهذه نعمة من الله عليك، يجب أن تفرح بها وتشكر الله عليها.
فإن فرح المسلم الحقيقي يكون بأن الله جعله مسلما واختاره الله سبحانه وتعالى من بين 7 مليارات في على وجه هذه الكرة الأرضية، وجعله من 1.7 مليار من المسلمين، ثم يحمد الله سبحانه وتعالى ويفرح بفضل الله عليه أن جعله من أهل السنة والجماعة. فيفرح المؤمن فرحه الحقيقي بطاعة الله، بأن جعله الله سبحانه وتعالى متبعا لشرع الله واستنى بسنة حبيبه صلى الله عليه وسلم. هذا هو الفرح الحقيقي، مع جواز أي فرح دنيوي عندما لا يقوم بمحظور ولا يعني يترك مأمور. فالحمد لله.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في هذه الحلقة المباشرة قيمنا، ونتناول موضوع الفرح بالطاعة. أهلا ومرحبا بكم دكتور. يعني كما شاهدنا هناك عدد من المشاهدات والتعليقات، يعني هناك فرح بالطاعة يستمر أيضا بعد رمضان، وجوانب مختلفة من مظاهر يعني هذا الفرح.
أولا نحن نشكر حقيقة رقي المشاهدين، والله حقيقة نحن دائما وأبدا نسعد ونرى في هذه الأمة خيرا عظيما في شبابها وبناتها وصغارها وكبارها، الناس مقبلين على الطاعة ومقبلين على الخير. أيضا الطرح جميل حقيقة في قضية أن الناس استوعبوا جيدا بأن الفرح مظهر إسلامي وأنه يمتد، ولذلك ليس هناك وقت محدد لفرح المسلم، فرح المسلم ممتد طالما أنه عابد لله جل في علاه. فنشكر كل الذين شاركوا، بالفعل كانت مشاركات في صميم الموضوع باعتبار أن الفرح مرتبط بمظهر من مظاهر الطاعة، وأن الإنسان يسعد عندما ينجز شيئا مع الله جل في علاه. لكن حقيقة شدني ما ذكر بعض الزملاء في قضية الاستمرار على الطاعة، وهذا أيضا شيء جميل حقيقة، خاصة بعد شهر رمضان. صحيح. من الطبيعي أن الإنسان ربما يبدأ ينخفض لديه مستوى العطاء الإيماني. هناك انخفاض مقبول وهو قضية الوصول أحيانا إلى 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 حد الواجبات دون النزول عنها، دون الدخول في المحرمات، لكل شرة فترة كما أخبر عليه الصلاة والسلام. لكن الذي هو ليس مقبولا أن يخرج الإنسان من دائرة الطاعة الفرض الواجب إلى دائرة الحرام أو دائرة التفريط في الواجب، وأن يخرج من دائرة العصمة من المحرمات في الدخول في المحرمات، فهذا
ربما يكون ذلك باسم الفرح، إنه يكون أنا يعمل جو فرح.
قد يكون هذا يعني قد يلبس أحيانا الشيطان على الإنسان بمثل هذا، أن هذا قد يكون جزء من عملية الفرح. لكن الحمد لله يظل لأن الإنسان أنا يعني ما نريد أن نصل إليه من هذه الحلقة أن الإسلام ليس دين رهبانية، الإسلام دين يدخل البسمة والفرحة. أنا أذكر في هذا السياق يعني من القصص اللطيفة أننا يعني في فترات معينة بعض الناس عندما كان يشاهد مثلا إمام مسجد أو رجل يعني يظهر عليه مظاهر الدين مبتسما أو يضحك يقول يا أخي ما شاء الله لقيته يضحك، ترى هو إنسان في الأخير يضحك يعني ترى هو يعني شخص طبيعي جدا ترى يضحك، ترى الدين لا يتعارض مع الضحك مع الابتسامة مع يا أخي. حتى ذكروا في سير العلماء كلاما عجيبا، ابن سيرين كان رجلا بكاء لله، كان إذا بكى الناس جميعا وربما يسقط على الأرض من البكاء، وكان الله. إذا ضحك ربما سقط لقفاه من الضحك. يا أخي يعني رأيت المنظر كيف قضية أنه في توازن، أنا في الأخير بشر يعني إن وجدت هذا الإنسان في محراب العبادة أو في الطاعة أو ذكرته بالله تذكر ودمعت عينه أو رأى موقفا إنسانيا يتطلب أو يتفاعل معه وجدانيا فسيبكي، لكن عندما يكون في مرحلة فرح وداخل منطقة فرح يعني من الجمال أن نعيش كل حدث بحدثه يعني، وهذا ربما يدعوني لشيء سلبي آخر يعني بعض الناس على سبيل المثال يحضر زواج، الزواج فرح فيقول له يا أخي لو أنك تتكلم مع الناس في بكلمة أو بكذا تفرحهم فيكلمهم مثلا على سبيل المثال عن قضية الموت ولا الآخرة مثلا ليست مناسبة صحيح كلنا سنموت لكن ليس هذا مكان وعظ، هذا مكان إدخال الفرح على الناس، وبالتالي من الجميل أن تذكر مواقف لطيفة أو يكون في مجلس أيام العيد على سبيل المثال جلسنا مع الأسرة أو مع كذا، فمن الجميل أن يختار ما يساعد الناس على قضية.
لعلنا دكتور أيضا نكمل في جوانب من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومواقف يعني ودروس.
يعني مرة أخرى فرح النبي عليه الصلاة والسلام بقضية الطاعة وخاصة الجانب المرتبط بالجانب الإيماني، فرح عليه الصلاة والسلام كثيرا عندما كان يخبر الصحابة بشيء ثم يأتي ما يؤكد ذلك الشيء، كان يخبرهم عليه الصلاة والسلام عن قضية المسيح الدجال وكيف سيخرج الدجال في آخر الزمان، فلما جاء تميم الداري في حديثه في مسلم وأخبر بأنه رأى الدجال في إحدى الجزر بطريقة معينة وحديث طويل معروف ومشهور فرح النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الخبر الذي يصدق ما أخبر به الصحابة رضي الله عنهم وأرضى، لأنه يريد لهم الخير ويريد لهم أن يتأكدوا تماما تذهب الريبة عنهم. فرح عليه الصلاة والسلام بتوبة كعب بن مالك، قصة كعب بن مالك والثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك معروفة القصة ومشهورة ونزلت فيها آيات من سورة التوبة، لكن كان فرح النبي عليه الصلاة والسلام فرحا ملفتا، ولذلك لما دخل أبو كعب عليه قال أبشر بخير يوم طلع عليك أو 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 جئت فيه أو 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 أو, أو كان عليك، يعني أخبره عليه الصلاة والسلام أن هذا أجمل يوم تعيشه قضية توبة الله عز وجل عليك. انظر إلى فرح النبي عليه الصلاة والسلام عندما أسلم اليهودي على يده قبل أن يموت، كيف فرح النبي عليه الصلاة والسلام فرحا عظيما وقال الحمد لله الذي أنقذه من النار بي أو أنقذه بي من النار إلى آخره،
فرحته صلى الله عليه وسلم بنزول براءة عائشة.
هذه قضية أخرى، هذه دخل فيها البعدين، دخل فيها البعد الديني كونه كان صدق بآية قرآنية، ودخل فيها حتى البعد النفسي لأن هذه زوجته وأقرب الناس إلى قلبي، وكان الموقف مؤلما، ولذلك حتى في آخر الموقف كانت عائشة رضي الله عنها وارضاها قد تركت الأمر إلى الله، حتى يعني لما دخل عليها في البيت وسألها وقالت لأبيها أجيبي أو كذا إلى آخره تركت الأمر لله، وكان هذا يعني أيضا فرح مرتبط بالجانب النفسي مع زوجته المقربة إلى قلبي. حقيقة يعني عشرات المواقف من حياته عليه الصلاة والسلام، حتى في تحويل مواقف الألم إلى مواقف فرح، كان عليه الصلاة والسلام في بعض المواقف يعني يدخل البهجة على الصحابة رضي الله عنه وارضاهم، أنا أتخيل الآن وأنا أنظر كأني أنظر إليه عليه الصلاة والسلام وهم في الخندق يحفرون. غزوة الخندق كانت مؤلمة، كانت مقلقة، الأعداء من الخارج 12 ألف شخصا أحاطوا بالمدينة، المدينة من الداخل فيها انشقاق من جهة اليهود الذين هم بني قريظة الذين نقضوا العهد، ومع ذلك لما حفروا لما كانوا يحفرون الخندق كانوا ينشدون، وعليه الصلاة والسلام معهم ينشد مظهر من مظاهر الفرح في موقف أزمة، أحيانا كانوا يقولون والله لولا الله ما اهتدينا ولا توضأنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إلا قينا إلا قينا، يعني يرفع صوت يمد صوته بأواخر الكلمات بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. كان مظهر الفرح عنده منعكسا في تفاؤله عليه الصلاة والسلام، حتى في شدة الأزمة تجده عليه الصلاة والسلام مبتسما، يعني يأتي في غزوة الخندق من يخبره بأن بني قريظة نقضت العهد فيقول مبتسما الله أكبر أبشر بالنصر، يعني حتى في مواقف الألم حولها إلى نوع من التأودة واليقين بالله عز وجل.
سبحان الله، وأكيد له هذا الأثر الطيب حقيقة إنشاء مواقف الفرح حقيقة، سواء كان في الأسرة أو حتى في الفصل إذا كان مدرس يعني أو معلم، يعني أحيانا نستذكر معلم يكون صاحب طرفة أو مواقف معينة حتى يوصل المعلومة لطلابه مثلا بهذا بأسلوب معين.
قبل يومين على 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 الأمر، قبل يومين ذكر لي أحد الإخوة التقيته في مناسبة، وهو الرجل الآن يعني يشغل منصبا كبيرا ويحضر يعني انتهى من الماجستير وهو الآن في الدكتوراه، لكن على كل حال يشغل منصبا إداريا جيدا. يقول أنا كنت أدرس في المرحلة الثانوية، كنت يعني أميل للجانب العلمي، درسني يقول معلم تربية إسلامية، يقول هذا كان أعجب رجل مر علي في حياتي، ابتسامته لا تفارق محياه، كان شخصا مداعبا من الدرجة الأولى، متفهما لنا، يعيش معنا كشبابنا يعني كالشباب تماما. يقول حببني في كل مواد الدين، بل حببني في الدين ذاتي، وبعد ذلك درست هذا التخصص وتميزت فيه الله. والله يقول غيرت كل مساري بسبب هذا الفرح الذي كان يدخله علي. كيف الابتسامة يعني أحيانا يعني ابتسامتك تصنع الفرق. والله إني أذكر رجلا توفاه الله رحمة الله عليه، يقول لي أحد العمال الذين تعاملوا معه، يقول هذا الرجل لو سكن بجوار نصارى لأسلموا على يده، ابتسامته لا تفارق وجهه، يتفنن في إحداث الطرفة بينه وبين الطرف الآخر في أي مكان، لو دخل عند بائع يبيع يعني أي شيء، لو دخل في أي مكان محطة عامل بنزين إلى آخره، تجده دائما وأبدا حريص على قضية إضفاء روح الفرح والمتعة والفكاهة والدعابة مع الآخرين. نعم. والابتسامة طبعا،
وهذا يؤجر إن شاء الله عليه يعني أكيد. نأخذ جانب من التعليقات الإخوة والأخوات عبر صفحة الفيسبوك لسؤال التفاعل الذي يقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، برأيك ما مظاهر فرح المسلم بطاعة الله في حياته اليومية؟ أم عبد العزيز تقول: رضا الله هي مظاهر الفرح الذي لا فرح قبله ولا بعده. محمد يقول: والله وطلاه لفرح المسلم بأن جعله الله مسلما فرحة لا تعدلها فرحة. أيضا نسرين تقول: الاطمئنان راحة، وراحة الضمير النفس وهدوء والهدوء الطبع والبشاشة، الاعتدال في القول والعمل، فعل الخيرات، كل ذلك من مظاهر الفرح. كذلك يعني هناك عدد كبير ما شاء الله من المشاركات دكتور.
الأخت هابية تقول: عكس عليهم
من مظاهر فرح المسلم بطاعته في حياته إطعام الطعام وتبادل الزيارات، صلة الرحم، تقديم المساعدات، والابتسامة في وجه أخيه.
يا سلام.
كل هذه من المظاهر.
يعني هم ما شاء الله عليهم يعني ينقلون مباشرة إلى قضية إنه لماذا يشعر المؤمن أصلا بالفرح، يعني هذه قضية.
لماذا الفرح بالطاعة؟
يا سلام. هذه يعني بالفعل هم ربما أشاروا لهذه القضية بشكل مباشر. عندما نتأمل جيدا بأن الغاية من خلق الإنسان والهدف من وجود الإنسان عبادة الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، كل معطيات هذه الدنيا هي للمساعدة على تحقيق هذا الهدف، متاعا لكم ولأنعامكم، من أجل الوصول لهذا الهدف وهو هدف طاعة الله. عندما يظفر الإنسان بتحقيق أكبر هدف في حياته، هذا أكبر مصدر سعادة وفرح. عندما يشعر الإنسان بأنه حقق أكبر رسالة له، هذا يعني مبرر لوجود الفرح بالطاعة. لماذا فرحوا أولئك بالطاعة؟ لأنهم شعروا بأنهم حققوا الهدف الأكبر في حياتهم. حتى نحن اليوم أخي مصطفى، عندما تسمع شخص على سبيل المثال مات ميتة حسنة، مات ساجدا، مات قارئا للقرآن، مات في الحرم، مات معتكفا، مات صائما، ما الذي يحصل في الناس؟ كل الناس، كل الناس بكل أطيافهم، كل مسلم بكل أطيافه يفرحون، يقول: يا أخي والله أخي ميتة عظيمة، ميتة مباركة. لماذا فرحوا بهذا؟ لماذا شعروا بهذا الشعور؟ لأنه فرح بطاعة، شعروا بأنه حقق الهدف الأسمى من وجوده في هذه الدنيا، وكأنه ختم حياته بما ينبغي أن يختم حياته به، والمرء يبعث على ما مات عليه. وهذا يدفعنا إلى التذكير بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، يعني إذا أراد الله بالعبد خيرا عسله. قالوا: ما عسله؟ قال: قيض له عملا صالحا يقبض روحه عليه، وفي رواية: يرضيه ويرضي من حوله عنه. حتى تجد الناس يقولون: يا أخي الحمد لله أنه مات مثل هذه الميتة، يا الله يا رب ارزقنا مثل الميتة هذه. يعني نوع من الرضا الداخلي بهذه الميتة العظيمة التي حصلت لهذا الإنسان، برغم أنها الحدث نفسه مؤلم بالمفارقة، يعني الموت في الأخير مؤلم، لكن حصل نوع من الفرح. إذن أعتقد لماذا الفرح بالطاعة؟ الإجابة الأولى بأنه تحقيق الهدف من خلقنا في هذه الدنيا. الأمر الآخر تحقيق منصب متقدم في المنافسة مع الله، أو المنافسة في الوصول إلى الله. يا أخي أنا أتخيل أن الناس في هذه الدنيا في سباق، وأن كل شخص يريد أن يرتفع درجة في التعامل مع الله، وقد أورد القرآن هذا المعنى في قوله تعالى هم درجات عند الله وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. هناك اصطفاء وهناك ارتفاع، فكلما شعر الإنسان أنه وفق لطاعة شعر بأنه تقدم درجة للأمام. هذا المفهوم لا يوفق له إلا سعيد.
لكن دكتور، هل عندما هو يظهر هذا الفرح أو يظهر الفرح بالطاعة، قد يقول يعني قد يسأل سائل أنه قد يكون يعني جانب من الرياء أو العجب؟
جميل
أو
جميل جميل.
فما الفرق بينهما؟
هذا يعني سؤال مهم جدا. الفرح بالطاعة عندما ينتقل إلى قضية نشر وإذاعة وإخبار لكل الناس كما يحصل الله بعض الناس،
أنا تصدقت الحمد لله
أو بالسناب أو بالاستغاء أو في كذا في المقطع، أو أنا الآن في الحرم، أنا الآن تحت الكعبة، أنا الآن في المصلى، الآن أدعو لكم جميعا. مثل هذا الأمر الذي يشبه أو يجعل الإنسان يدخل في قلق الدخول في منطقة الرياء. لكن أنا أتكلم عن الفرح النفسي الذي ربما أنا لا ليس بالضرورة أن يعلمه الآخرون عني، لكن أنا أعيشه فعليا. صح. يعني في اللحظة التي يوقظني الله بفضله ومنه أن أقوم آخر ليل أصلي، هذا في حد ذاته فرح عظيم. في اللحظة التي يمن الله علي بأن أصوم 6 من شوال وتسهل علي عملية الصيام في حين أنها تصعب على غيري، هذا فرح عظيم. في اللحظة التي يسهل علي أنني أدخل يدي في جيبي وأخرج مبلغ من المال وأقدمه للفقير في حين أن غيري لم يستطع أن يفعل هذا، هذا فرح عظيم. في اللحظة التي أستطيع أن أبر والدي أو أمي برغم أحيانا قسوتهم علي، في حين أن أخي بجواري لم يستطع أن يقدم هذا البر، هذا أعظم الفرح الذي يمكن أن يحصل. هذا أيضا مرة أخرى أقول لا يوفق له إلا من أعطاه الله البصيرة، لأنه بدون بصيرة أنا لا يمكن أرى أن هذا فرحا. يعني شخص يقول يا أخي والله مسكين، يعني أضرب لك مثال في قضية الطاعة المتعبة. شخص يقول يا أخي والله فلان مسكين راح الحرم يجيب عمرة وسط الزحمة، تعب مع الزحمة، نظر يعني إليه على أنه متعب، قال أنا الحمد لله رحت نص ساعة وخلصت، يا سلام، يشعر بأنه أنجز لأنه أدى العمرة في نصف ساعة. طب هذاك لما جلس ساعة أليست هي مع الله؟ أليس عداد الحسنات لم يتوقف
ويؤجر على ذلك؟
أليست عبادة طال زمانها فعظم أجرها؟ إنما أجرك على قدر نصبك. إذن مفهوم أنني عندما أتعامل مع الله وتزيد مستوى علاقاتي مع الله وطاعتي مع الله هذا مصدر فرحي، هذا يعني يجب أن يكون حاضرا في أذهاننا بشكل صحيح. إذن هذا فرق ما بين الرياء وما بين الفرح الطبيعي الذي ينبغي أن يفرح الإنسان به.
نعم، يعني أيضا من نكمل يعني المظاهر الفرح بالطاعة وبالعبادة دكتور، يعني هذا
حقيقة يعني يمكن هذا ربما يتضح أكثر لما نذهب إلى 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 النماذج العملية في الذين يفرحون بالطاعة. جميل. يعني كما ذكرنا نماذج النبي عليه الصلاة والسلام في الفرح بالطاعة، نذكر بعض النماذج من حياة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. دعني أذكرك، أنت بدأت بحديث جميل بالمناسبة، الحديث الذي قرأته أو الذي ذكرته للمشاهدين في بداية الحلقة، إنما عندما سأل ذلك الرجل النبي عليه الصلاة والسلام عن متى الساعة وقال ماذا أعددت لها، فقال أعددت لها إلا أني أحب الله أحب الله ورسوله، قال المرء مع من أحب أو أنت مع من أحببت. هنا فرح الصحابة كان عظيما، قالوا ما فرحنا بشيء مثل فرحنا بهذه الكلمة، لأنهم شعروا بأن هذه من جاء، لأنهم كانوا يحبون النبي عليه الصلاة والسلام حبا عظيما. أنت تدرك جيدا أن بعضهم كان يمرض ويبقى في بيته بسبب أنه يتخيل يوم القيامة، ومثل ما حصل لمولى من موالي النبي عليه الصلاة والسلام أنه فقده في مجلسه ذات يوم وطال مرضه فسأل عنه ثم أتاه في بيته فقال يا رسول الله إن كنا في الدنيا إذا أردناك جئناك فوجدناك، فإذا كان يوم القيامة كنت أنت في منزلة الأنبياء، أما نحن فأين نكون؟ فقال المرء مع من أحب، كان يحمل هما كيف سيفارق المصطفى عليه الصلاة والسلام. قل مثل هذا الفرح عندما فرح أبو بكر فرحا لا حد له ولا حد ولا يمكن أن نتخيله الآن. حتى وصف عائشة رضي الله عنها وارضاها لهذا الفرح كان وصفا عجيبا، عندما جاء النبي عليه الصلاة والسلام له في تلك الظهيرة وأخبره بأن الله أذن له بالهجرة، فقال يا رسول الله الصحبة؟ قال الصحبة يا أبا بكر. قال فبكى أبو بكر، بكى من شدة الفرح. الله. تقول عائشة رضي الله عنها وارضاها لم أرى أبا بكر يعني جاءه فرح مثل فرح ذلك اليوم. الآن القضية قضية طاعة، لأنه سيخرج مع النبي عليه الصلاة والسلام في رحلة تاريخية تسجل تاريخا،
يا الله،
تسجل تاريخا بكل خطوة. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه هو من كان مع المصطفى عليه الصلاة والسلام في هجرته. هذه الدمعة دمعة فرح بمنزلة طاعة.
وأيضا لما عندما وصلوا المدينة فرح الصحابة،
فرح الصحابة خروجهم في استقبال النبي عليه الصلاة والسلام، الصغار والكبار النساء، بل حتى طالما أنك ذكرت هذا فرح بعض نساء المدينة بعودة النبي عليه الصلاة والسلام من القتال سليما، برغم أن في ذلك القتال مات زوجها ومات ابنها وهي فقط تسأل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما رأته اطمأنت وفرحت. هؤلاء كانوا يفرحون فرحا مختلفا
ومظاهر متعددة للفرح سبحان الله.
يعني كان الواحد منهم قضية ارتباطه بالطاعة أو دخول الآخرين في الطاعة عن طريقي. انظر إلى فرح أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه بإسلام أمي، كم كان من فرحي في تلك الليلة لما فتح الله قلبها للإسلام على يدي. كيف كان متألما قبل أن تسلم، كيف ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشتكي حاله وحال أمي ويطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يهدي أن يدعو لها بالهداية، ودعا لها بالهداية فما عاد إليها إلا وقد وجدها قد اغتسلت ولبست وذهبت تعلن إسلامها. كم كان فرح أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه بهذا المنظر العظيم. كم كان فرح الصحابة رضي الله عنه وأرضاه عندما يدخل أناس في الإسلام عن طريقهم. بل يا أخي حتى زماننا المعاصر والله أنك تجد بعض الحالات، شخص يعني وجدته في يوم من الأيام في الحرم المكي يقول كانت أمنيتي في هذه الدنيا أن يسلم شخص واحد على يدي، وسعيت إلى ذلك جهدي كله، بدلت كل ما أستطيع. رجل دخله محدود، ثم إنه سافر إلى إحدى الدول الأفريقية، جمع مبلغ من المال واستطاع أن يحفر بئرا، وهناك أسلم على يده في هذه الرحلة ما لا يقل عن 70 شخصا.
ما شاء الله، ما شاء
والله اليوم هذا الرجل بعد سنوات من جهده في هذا الجانب أسلم على يده آلاف. لكن يقول والله كانت أمنيتي الأولى فقط لا غير الكبرى العظمى أن أقف بين يدي الله يوم القيامة وشخص واحد دخل في الإسلام على يدي، أقول يا رب أنا جئت بهذا إليك. كانوا يفرحون فرح عظيم.
مظاهر عجيبة.
بل مثل هذا، قل مثل هذا عندما يحصل أن شخص يقلع مثلا عن معصية على سبيل المثال، يقلع عن شيء يضره، واحد يتكلم مع شخص عن في قضية الدخان فيقلع عن الدخان أو المخدرات، يقول والله لا أشعر بفرح أعظم من أنني استطعت أن أقلع فلان بترك الدخان أو ترك طريق الشر، وأنا اليوم أفخر أمام الله، أمام الله وليس مفاخر أمام الآخرين. أعظم فرح عندما أتذكر هذا المنظر وأستشعر أنني يوم القيامة يمكن أن أقف بين يدي الله ومعي هذا الشخص الذي جئت به مهتديا بين يدي الله.
نعم بارك الله فيك. معنا اتصال، معنا اتصال الأخ أنس من السعودية، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
أسأل الله أن يبارك فيك، أفداك الله أخي المبارك.
آمين.
بارك الله فيك وفي هذا الموضوع الذي يطرح.
آمين.
موضوع عظيم، يعني الإنسان لا ينبغي، المؤمن لا ينبغي له أن يفرح بشيء أعظم من فرحه بأن يوفق للطاعة.
نعم.
والتوفيق للطاعة نعمة والنعمة تشكر. التوفيق للطاعة نعمة والنعمة تشكر. ولما جاء نفر من أهل الصفة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، قال وما ذاك؟ قال يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال وليس الله قد جعل لكم ما تصدقون به، إن بكل تسبيح صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة. ففرح الصحابة بذلك أيما فرح.
الله الله
فرح لا شك أعظم من فرحهم بكنوز الدنيا. ولعلي أختم حتى لا أطيل بقول الله تبارك وتعالى في سورة يونس، قال الله تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. بارك الله فيكم.
جزاكم الله خير وبارك الله فيك شيخ أنس على هذه المشاركة الطيبة معنا حقيقة.
بارك الله فيك.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
الله عزيز.
إذن هذه مشاركة عظيمة.
يعني هو أولا نقلنا إلى موقف الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. أهل الصفة تحديدا طلقوا الدنيا بكل ما تعني الكلمة. كان الواحد منهم همه الأكبر وقضيته العظمى أن يقترب من المصطفى عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام.
ولذلك كان منهم أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. أبو هريرة أسلم في السنة 7 للهجرة، لم يعيش مع النبي عليه الصلاة والسلام إلا 4 سنوات، لكنه كان وعاء الحديث. كان وعاء الحديث، كان يسقط على الأرض من شدة الجوع ويظن الشخص أن به مسا أو جنونا، يعني جنا، وما به إلا الجوع، من أجل أن يلازم المصطفى عليه الصلاة والسلام فيحفظ الحديث فينقله لنا، واليوم هو ناقل أوعية الحديث التي نقرأها ونقولها. فأهل الصفة نموذج لقضية الفرح بما عند النبي عليه الصلاة والسلام، بما في هذا الدين. ثم جزاه الله خيره وأشار إلى الآية القرآنية قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. هذا المفهوم أن 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 يوفقك الله أن تفهم أنك متى ما سلكت الطريق إليه فأنت في أعظم العز، أعظم الشرف، أعظم المكان. هذا مفهوم قد يظهر لشخص ويغيب عن آخر. يعني شخص يدرك صلاة الفجر فيشعر بأنه في غاية السعادة، وآخر تضيع عليه صلاة الفجر ولم يشعر بأن القضية شيئا ما، لم يفته شيء، لكن ربما لو فاته الدوام أو تأخر عن ساعة الدوام وشعر أن هناك خصما عليه ربما تألم، ولو وصل إلى الدوام وقيل له سيخصم عليك ساعتين أو ثلاثة ربما تألم، في حين أن الصلاة ضاعت ولم يشعر بشيء. توفيق الله عز وجل للعبد أن يريه، أن يبصره بأن هذا هو مصدر الفرح، هذا هو مكان الفرح. يا أخي اليوم شخص تجده له ورد من القرآن في اليوم جزء أو جزئين أو ثلاثة، وآخر ليس له شيء، هذا عندما يفوته جزء من وردي وليس كل وردي يبكي ويتألم، أما الآخر فربما تمر عليه العام ما يشعر. إذن التوفيق مرة أخرى
توفيق، توفيق عظيم سبحان الله. معنا أيضا اتصال الأخ أشرف من السودان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا أخي الكريم، تفضل.
حياك الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تحدث إلي أحد توجه إليه بوجهه، نرجو بيان أهمية الاهتمام بالآخر وإدخال الفرع عليه. إذا أراد الله بأهل بيت أن الخير أدخل عليهم الرزق، أهمية مساحة الرزق ذاق طعم الإيمان، من رضي بالله ربا وبالدين وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، أنام ولا ينام قلبي، أهمية سجود القلب لله، أهمية اليقظة، تذكر الأوقات الفاضلة من علامات الإيمان. عندما قابل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين قال أحدهم حرم تقبلون صبيانكم، لي عشر من الأبناء لم أقبل أحد منهم، قال وماذا أفعلك إذا نزع الله من قلبك الرحمة. أهمية الرحمة وإنعكاسها على الآخرين وإدخال الفرح إليهم. المنادى بأحب الأسماء، قالت عائشة كلما دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تبرق أكاليل وجهه، أهمية إطفاء السعادة على الآخرين وخاصة الزوجة والأبناء. وجزاكم الله خير.
وبارك الله فيك، جزاك الله خير أخي أشرف على هذا الاتصال. يعني هناك عدد من المحاور التي ذكرها
الأخ أشرف. نعم. الأخ أشرف من السودان،
بارك الله فيك،
الله يوفق أهلنا في السودان ويجمعهم على الخير.
آمين. نستأذنكم دكتور فاصل قصير إن شاء الله ومشاهدينا الكرام، ونواصل وإياكم بعده بإذن الله.
لله الحمد على المال فضل الله فلا أنسى، للفقراء حق في مالي مفروض في المال زكاة، ولها مقدار معروف فيه الفرض وليس سوى، فغني يعطي لفقير عند الحول بلا تأخير. لله الحمد على المال فضل الله فلا أنسى، للفقراء حق في مالي مفروض في المال زكاة، بزكاة المال يساعده ببشاشة وجه وسرور، أعطي المال لوجه الله لا أعطي لرياء الناس. لله الحمد على المال فضل الله فلا أنسى، للفقراء حق في مالي مفروض في المال زكاة، لا أطلب فخرا وتباهي البذل ينمي الإحساس، نفسي بزكاتي أعليها وأطهرها وأزكيها، وبها الأموال أنميها وإلهي سيبارك فيها. لله الحمد على المال فضل الله فلا أنسى، للفقراء حق في مالي مفروض في المال زكاة، البركة تجلب بالبذل، ربي أصلح لي أحوالي وأعذني من شر البخل وفقني لزكاة المال. لله الحمد على المال فضل الله فلا أنسى، للفقراء حق في مالي مفروض في المال زكاة.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في هذه الحلقة المباشرة من برنامجكم قيمنا، ونجدد الترحاب بضيفنا الدكتور فؤاد برداد. أهلا ومرحبا بكم دكتور. كنا تحدثنا قبل الفاصل واتصل الأخ أشرف عن أهمية الاستماع للآخر والنداء بأحب الأسماء والتلطف وإظهار الرفق والرحمة. كل هذا من مظاهر أيضا التي تدخل السرور والفرح على
وجزاء الله خير. يعني ذكر لنا بعض الخطوات العملية من منهجه عليه الصلاة والسلام، لكن أنا سأعلق على بعض الذي ذكره لأنه حقيقة هو مهم في قضية ما ذكر في قضية الاستماع. يعني أنك عندما تشعر الإنسان الذي أمامك بأنك تهتم به، تحترم كلامه، تسمع لوجدانياته، تتفاعل مع أحداثه، هذا جزء من إدخال الفرح عليه. في مسند الدارمي جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، إني كنت قبل الإسلام، يعني هذا ما كان مسلم بعدين أسلم، كانت لي ابنة كنت أحبها وكانت تحبني، وإني أخذتها ذات يوم، فلما خرجنا خارج المنزل مررت ببئر فدفعتها في البئر، لأنه قضية الوأد، وأد البنات، فيريد أن يعيدها لكن بطريقة يعني مباشرة وسريعة بدون دفن، فدفعتها في البئر، فكان آخر ما سمعت صوته وهي تقول: يا أبتاه يا أبتاه. كان الرجل يتحدث ويبكي، فما إن سمع النبي عليه الصلاة والسلام كلامه إلا وبدأ في البكاء، بكى بكى حتى يقول الراوي يعني جفت عيناه من الدمع بأبي وأمي صلواته
عليه الصلاة والسلام.
فقام رجل من القوم قال: يا رجل، أحزنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتفعت عليه الصلاة والسلام إلى ذلك المتحدث مغضبا، قال: دعه، يعني دع هذا الرجل، إنما تحدث لما أهمه، مهموم. ثم عاد إليه قال: أعد علي. فأعاد عليه فبكى عليه الصلاة والسلام بكاء عظيما، ثم قال: إن الإسلام يجب ما كان قبله، امض لما أنت عليه. لاحظ الآن قضية الاستماع والتفاعل مع الاستماع، هكذا كان عليه الصلاة والسلام يخفف حتى قضية الآلام على الآخرين، هو جزء من إدخال الفرح عليهم. في قضية الرفق لما أخبر عن قضية الرفق في البيت تحديدا، هذه قضية حساسة ومهمة. الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. اليوم عندما يكون الإنسان فظ وقاسي وغليظ القلب، وقد يظن أن هذا جزء من الكاريزما القوية وجزء من الشخصية القوية، ما كان يفعلها عليه الصلاة والسلام. كان رحيما هينا، بل أخبر عليه الصلاة والسلام بأن أهل الجنة كل هين لين سهل قريب، هين لين سهل قريب، هكذا أخبر عليه الصلاة والسلام. بل أخبر حتى أن صفات أهل النار أنه جواظ، جعذري جواظ، يعني متكبر متعالي قوي قاسي عنيف على الآخرين. فقضية الرفق
قد يظن البعض أنه إذا أصبح قائد أو مدير يعني يصبح يعني هناك كبر أو استعلاء أو،
وهذا الخلط في المفاهيم حنتحدث عنه بعد قليل في الخطوات العملية، أنه يوجد خلط في المفاهيم في قضية أنني عندما أدخل الفرع على الناس وأدخل الفرع على نفسي، هذا لا يعني إنزالا من قيمتي أو مكانتي، ولو كان كذلك ما فعلها عليه الصلاة والسلام الذي كان يعني كان في أسمى الأماكن لأنه كان يوحى إليه من السماء. فلو كان هذا الأمر ينقص من قدري ما فعله عليه الصلاة والسلام، لكن بالفعل يعني هو أشار إلى نقاط جدا مهمة جزاه الله خير يعني في هذا الاتجاه. نحن ربما كنا نتكلم عن نماذج، نريد أن نختم بنموذج واحد ثم ندخل على ربما نقاطنا الأخيرة. أنا أذكر أيضا من المواقف الجميلة في قضية الفرح أبي بن كعب قارئ القرآن الذي عرف بجمال صوته. النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام قرأ عليه بعض آيات من القرآن وأخبره بأن الله أمره أن يقرأ عليه، فقال أبي: أو سماني؟ قال: نعم.
الله،
فبكى أبي، الله سماني. أليس هذا فرح بالمنزل العظيم عند الله؟ يا أخي، أنا عندما أستشعر أن الإنسان عندما يذكره الله في الملأ الأعلى، يقول: من ذكر الله عز وجل في الدنيا في مجلس ذكره الله في الملأ الأعلى. فعندما يذكرك الله في الملأ الأعلى باسمك، من أنا ومن أنت ومن هو ومن هي ليذكرنا الله؟ نحن أصحاب ذنوب وتقصير وأخطاء، نحن لا نوازي بكل أعمالنا نعمة واحدة رزقنا الله إياها. وبالتالي عندما تشعر أنك ارتفعت قدرا عند الله، هذا الفرح الذي تجسد في صورة ما يسمى بدموع الفرح عند أبي بن كعب، هذا جزء من قضية الفرح بالطاعة أو الفرح بالمنزلة عند الله جل في علاه. هذا يعني يمكن بس كان تتم.
ننتقل إلى المحور الأخير في حلقتنا وهو الوسائل العملية.
صحيح.
كيف ندخل السرور
على أنفسنا وعلى الآخرين؟ أنا أعتقد أننا أولا يجب أن نستشعر بأن إدخال الفرح مسؤولية ذاتية. يعني بمعنى، أنا لا أريد الآن من يسمعني ينتظر أن الآخرين يدخلون الفرح عليه. يا أخي، أنت مسلم، أنت مسلمة، أنت تعيش لحظة الفرح الحقيقي أن الله اختارك، كما قال أحد الإخوة في إحدى المقاطع، قال اختارك الله من بين 7 مليار فوق سطح هذه الكرة الأرض، فوق هذه البسيطة، اختارك الله مسلما مؤمنا فأنت في فرح. إذن الفرح مسؤولية ذاتية، أنا يجب أن أدخل الفرح على نفسي بالوسائل المختلفة وبالطرق المختلفة. هذه القضية الأولى، يجب أن تكون مؤسسة في نفوسنا، خطوة أولى مهمة. الخطوة الثانية، استشعار عظيم الأجر عندما تدخل الفرح على الطرف الآخر. أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. يا أخي، اليوم عندما أتصل على أخي مصطفى في العيد أعايده، وأنا أعرف أن اتصالي أو رسالتي ستدخل البهجة عليه، يا أخي هذا جزء من عملية الأجر العظيم. دافع ومحرك عملي لدي أنني أدخل في قائمة أهم الأعمال إلى الله، أهم الأعمال التي تقربني حبا إلى الله، أنني سرور أدخلها على مسلم. نعم.
تبسمك في وجهي،
تبسمك في وجه أخيك صدقة. شخص يذهب يزور المرضى، وهذه قصة حقيقية، يقول أحد قواعدي في زيارة المريض أنني لا أخرج من عند المريض إلا وقد تبسم. أنا لا أزور فقط من باب الأجر، أريد أن أدخل الفرح عليه، فأدخل إن كان كبير سن، جادبته أطراف الحديث في قضايا قديمة، في قضايا إلى أن يبتسم. ونفس الحكاية بالنسبة للشاب، ونفس الحكاية بالنسبة لكذا. يقول في يوم من الأيام دخلت في زيارة مريض، كان هذا المريض طفلا صغيرا مصاب بالسرطان.
يا الله،
لاحظ الآن، طفلا صغيرا مصاب بالسرطان. يقول لما دخلت عليه وأنا أتحدث معه، حاولت أن أداعبه، لم يضحك، حاولت أن أمزح معه، لم يضحك، فما وجدت وسيلة. يقول خرجت من عندي متألما أنني لم أستطع إدخال السرور عليه، ذهبت إلى أقرب محل ألعاب أطفال واشتريت لعبة، ثم رجعت إليه فدخلت عليه باللعبة فتبسم ففرحت.
الله،
يقول خلاص تحقق الهدف عندي. إذن سرور تدخله على مسلم يدفعني ويدفعك أخي مصطفى ويدفع كل من يسمعني إلى العمل في هذا الاتجاه. الخطوة الثالثة العملية هي قضية ابتكار الوسائل المختلفة في إدخال الفرح على الآخرين. أهم هذه الوسائل لغة المفاجأة. دائما المفاجأة لها دور كبير جدا في إدخال الفرح على الناس. يعني اليوم لو شخص الآن يسمعني وهو عائد في الطريق إلى بيتي، دخل على محل هدايا واشترى هدية لزوجتي، أحيانا يا أخي لو كانت وردة،
نعم صحيح،
مثلا شيء بسيط جدا، مو بالضروره ترى، يعني عشان لا يسمعوني الازواج يقولوا الان انت جاز تكلفنا، انت تونا خارجين من العيد وخسائر. انا اقول حتى لو كان شيء يسير بسيط، وراح ذهب به الى، دخل بابتسامه، والله احيانا تدخل البيت وتلتقي باطفال، فاول ما تدخل تداعب هذا وتداعب هذا وتمزح مع ذا، فين فلان وفين فلان، هذا في حد ذاته قد يكون الجار داخل العماره الكذا. لغه المفاجاه وادخال الفرح على من لا يتوقع انك تدخل الفرح عليه. أعطيك مثال، كما ذكرت في بداية الحلقة، تدخل مثلا على سبيل المثال عند عامل المحطة الذي عامل، وأنت تعبئ البنزين معه، هو تحدثه فتداعبه، كيف حياتك، كيف زوجتك، كيف أبنائك، أين زوجتك، والله زوجتي هناك، طيب تريد أن زوجك هنا مثلا، على سبيل المثال دعابة، ففجأة يضحك يبتسم. حصل إدخال الفرح، حصل إدخال الفرح بأقل الأعمال. إذا لغة المفاجأة وإدخال الفرح على من لا يتوقع إدخال الفرح عليه، هذا قد يكون أيضا من الخطوات العملية في هذا الاتجاه. ونقطة مهمة، البعد عن المنغصات التي تقتل الفرح. ولو سألتني أخي مصطفى ما هي المنغصات، أنا سأعطيك بعض المنغصات الخطيرة.
نعم، نأخذ بس اتصال ثم ممتاز. ندخل ممتاز. إلى هذه الأخ عبد الله معنا من السعودية، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
حياكم الله ومسي على ضيفك الكريم الدكتور فهد بالخير.
حياك الله عبد الله، حياك الله سلام عبد الله.
صراحة حلقة ثرية والعنوان رائع.
الله يبارك.
نسأل الله أن ينفع بكم يا رب.
آمين يا رب.
المشاركة بسيطة، يعني إنه يعني أحيانا الواحد مع تراكم النعم عليه ينسى إنه الله المتفضل عليه بهذه النعمة.
يا الله.
ولا شك أن من أعظم النعم هي عبادة الله عز وجل والتقرب إليه والطاعات هذه. فأحيانا الواحد يخرج للمسجد يروح يصلي الـ5 صلوات هذه وغيره محروم ما صلى، فما يشكر أن الله وفقه لهذه النعمة. أحيانا يدرك بعض الجنائز ويصوم بعض الأيام ويفتح الله بعض الله عليه في بعض العبادات، فيتوكى الله وينطلق ويشعر أن هذا يعني بقدرته وبقوته يعني بعلمه وهكذا، فينسى أن هذا من فضل الله عليه فيحمد الله عليها. وكما قال الله عز وجل في القرآن لئن شكرتم لأزيدنكم. فمن الأشياء التي تثبت النعم أن نشكر الله على هذا التوفيق في النعمة، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم بكل خير.
آمين، اللهم آمين. جزاك الله خير أخي عبد الله على هذه المشاركة معنا، بارك الله فيك.
والله إضافة جميلة. أنا يعني كنت أقول ربما تكون هذه خاتمة في الحلقة حقيقة.
نعم.
لأن شعورك بأن كل باب طاعة فتح عليك هو من منة الله عليك.
يا الله.
هذا في حد ذاته جزء من عملية الانكسار والفرح الحقيقي. هذا لا يدخلك في أي لحظة من لحظات الكبر أو التعالي. لا يدخل الجنة من كان في مقدار ذرة من كبر. ذرة من كبر.
نعم.
والكبر في الدين أخطر من الكبر في الدنيا.
يا الله.
لأن الكبر في الدين لا يشعر به. يعني عندما يوفق الإنسان للطاعة أو للصلاة أو للعبادة أو للبكاء أو للخضوع أو للصدقة لا شعوريا قد يشعر بنوع من الارتفاع على الآخرين. فهو يصنف نفسه على أنه أتقى وأنقى وأزكى وأفضل وأعلى وأولى من الآخرين، في حين أن الذي وفقه لذلك هو الله. نعم. والقادر على سلب هذه المنزل منه هو الله.
نعم.
فيعني مفهوم حقيقة في غاية الأهمية يجعلك تنكسر مع كل طاعة، تفرح لكن تنكسر بين يدي الله عز وجل.
نعم. كنا نتحدث
المرغصات.
نعم.
هذه الخطوة الأخيرة في قضية إدخال الفرح على النفس وعلى الآخرين، البعد عن المرغصات. أول هذه المرغصات قضية التشاؤم. والتشاؤم مشكلته الحقيقية النظر للماضي الحزين بألم وتوقع القادم المجهول بخطر. فأنت تنظر للماضي بآلام الماضي وبالتالي تستحضر الماضي. حتى لما نجلس في مجالس في العيد أو في المناسبات، شخص يتكلم عن قضية انتهت لها سنتين ثلاثة أربعة خمس سنوات، لماذا ننظر إلى الماضي بنوع من الألم؟ هذا يحزن الإنسان. أو التشاؤم من القادم أو المجهول القادم. يا أخي تفاءلوا بالخير تجده، هذا قد يكون أحد المشكلات الحقيقية. الأمر الثاني النظر للأمور من زاوية واحدة. أنت تعرف أخي مصطفى أن بعض البلايا في ثناياها كل الخير. كم من ألم تضمن كل الأمل، وكم من محنة كانت فيها كل المنحة، وكم من مأزق كان قائدا إلى كل فرج. ولذلك أحيانا تجد شخص أصبح يتيما، تقول يا الله مساكين أيتام، هذا اليتم صنع منه عظيما.
نعم.
ولو كان في كان في والدي ربما لم يصل أن يكون عظيما.
هناك أمثلة كثيرة
جدا جدا. نعم. في هذا الجانب. وبالتالي إذن لا ننظر للأمور من زاوية واحدة وإنما ننظر من زوايا مختلفة. المنغص الأخير قضية المفاهيم الخاطئة حول الفرح. الضحك يقلل القيمة، المزاح مع الناس يقلل القيمة، يجب أن تكون صارم، يجب أن تكون متماسك. نعم. يجب أن تكون كاريزما. من قال بأن الكاريزما تتعارض مع الفرح وإدخال البهجة على الآخرين؟ هذه منغصات. نعم. يعني حقيقية يجب البعد عنها. فإذا تجنبنا كل ذلك ربما استطعنا أن ندخل في الفرح على أنفسنا وعلى الآخرين. إذا كان تبقى معنا
في دقيقة واحدة،
دقيقة واحدة أنا أريد أن أقول وأذكر بما ذكر الزميل، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. كل ما يعطى للعبد في هذه الدنيا هذا جزء يسير، الجزء الأكبر الأهم الذي يفرح به هو ما يعطاه على أمر الدين. إن فاتنا شيء من الدنيا فلا نحزن عليه، إن فاتنا شيء من الدين فنبكي عليه. أنا أقول الفرح الحقيقي بقرب الإنسان من الله، اللحظة التي تجد أن الله فتح لك باب خير إليه، دلك عليه، أعانك عليه، قبله منك، هذه أعظم درجات الفرح. في اللحظة التي تجد أن الباب لا يفتح لك، أنت لا تندفع إليه، لا تعان عليه، هذا أكبر لحظات الحزن.
نعم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير دكتور على هذه الحلقة الرائعة حقيقة. مشاهدينا الكرام، لا يسعنا في ختام هذا اللقاء إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لضيفنا فضيلة الدكتور فؤاد مرداد، المشرف والمؤسس لبيت الخبرة قيم بجامعة الملك عبد العزيز والنائب الرئيس التنفيذي للوقف العلمي بالجامعة، ونشكركم على حسن المتابعة، وإلى لقاء قادم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم، بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم، دعانا إليها وحث عليها بميزان عدل له يحتكم، إلى قيام الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم، إلى قيام الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.